بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، أن لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. لقد قيل لأحد السلف الصالح: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيهما أفضل، ذنوب سترها الله علي فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ثم قال: ومودة قذفها الله لي في قلوب العباد لا يبلغها عملي. ذنوب سترها الله علي فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد. إن الناس يعيرون ولا يغيرون، لكن الله يغير ولا يعير سبحانه وتعالى. إن الناس يعيرون ولا يغيرون، ولكن الله يغير ولا يعير للأجل. ذنوب سترها الله علي فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد. ومن رحمة الله عز وجل أن أسبغ ستره على هذه الأمة. كان في من كان قبلنا من الأمم إذا أذنب العبد الذنب يكشف أمره علانية على الملأ ويفضح أمام الخلق على رؤوس الأشياء. الله جل وعلا أسبغ ستره على هذه الأمة. نعم، ذنوب سترها الله علي فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. ومودة قذفها الله لي في قلوب العباد لا يبلغها عملي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا أحب الله عبدا من عباده نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيوضع له القبول في الأرض. نعم، ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها عملي. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شكر نعمه التي لا تحصى ظاهرة وباطنة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نرجع إلى درس اليوم، متابعة لحديث الطلاق. يقول الله جل جلاله: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام. لم يكن للطلاق سقف، ولو طلق غير زوجته 1000 مرة ما دام يراجعها في العدة لا تزال زوجته. ثم بعد هذا إساءة استخدام هذه التوسعة، فكان الرجل يرجع زوجته لا لإرادة الإصلاح، إنما لإرادة الإضرار بها وإمساكها كالمعلقة. لا هي زوجة ولا هي مطلقة. وكان أحدهم يقول: والله لا آويك ولا أطلقك أبدا. تعمل إيه؟ نعم، قال: أطلق. في آخر لحظة من لحظات العدة أراجعك، ثم أستأنف طلقة جديدة لتستأنفي عدة جديدة. وبما إن الطلاق ليس له ساق تبترن سنين. ظلم أوقعته الجاهلية على المرأة، فجاء الله جل وعلا في كتابه وأحكم آياته ورفع هذا الغبن والظلم الذي كانت تعانيه المرأة في زمان الجاهلية. يقول لا والله لا آويك ولا أطلقك أبدا. كيف؟ تقول لا أبدا سوف أطلقك إذا حانت لحظة انتهاء العدة رجعتك، فإذا رجعتك استأنفت طلقة جديدة وهكذا دواليك دواليك. وكانوا كما تعلمون يحرمون المرأة من الميراث، نزل قول الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أحكم الله آياته وأنزل الكتاب لكي يقوم الناس بالقسط. الطلاق مرة كان، الطلاق الرجعي مرة كان في طلقة ثالثة في الآية التي بعدها، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى المقصود هنا الطلاق الرجعي مرتان، يملك الزوج أن يراجع زوجته أثناء عدتها، فإن سكت حتى خرجت العدة فقد بنت بينونة صورة، لا يحل له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. لكن له أثناء العدة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح. دائما نقول في الخصومات الزوجية تأتينا الزوجة شاكية أو الزوج شاكي، قل له يا أخي إن لكم معالم فانتهوا إلى معالم. الله جل وعلا جعل للحياة الزوجية طريقين لا ثالث لهم، فإمساك بالمعروف أو تسريح الناس. إذا عجزت عن الإمساك بالمعروف فلا ينبغي أن تعجز عن التسريح بإحسان، هذا شرع ودين وهذا شرع ودين. لكن آخر الدواء الكريم، لا ينبغي أن تعجل بهدم هذا البيت على رؤوس الساكنين قبل أن تستنفذ كل الوسائل الممكنة للإصلاح، وأولها أن يكون طلاقك على السنة. أنت ساعة ما بتتزوج تأتي للمسجد والشيخ والجامع والإمام، لكن عندما تطلق بتطلق من رأسك، نسيت أن هناك شريعة للطلاق. ما فيش في القرآن سورة اسمها سورة الزواج، صح؟ لكن في سورة اسمها إيه؟ اسمها سورة الطلاق. الطلاق له مراسل، له قواعد. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، مستقبلات للعدة، بمجرد أن تطلق تدخل في العدة مباشرة لكي لا نطيل عليها أمد العدة. وأحصوا العدة، احسب كويس قوي حتى لا تتزوج امرأة في عدتها فيكون زواجها باطلا. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. متى تكون المرأة يعني مطلقة للعدة؟ كما قال تعالى فطلقوهن لعدتهن، أن يطلقها في طهر لم يمسسها فيه. لا ينبغي أن تكون حائضا عند طلاقها، ولا ينبغي أن تكون في طهر قد مسها فيه. حط إبن على الزوج هو غضبان والغضب جمرة، اجعل الشيطان يتلاعب بابن آدم كما يتلاعب الصبيان بالكرة. يقول انتظر حتى تتجاوز هذه اللحظة التي تريد أن تعصف فيها بالماضي والحاضر والمستقبل. لا تطلق الرصاصة القاتلة على بيت الزوجية، تطلقه على نفسك أولا، على أولادك أولا قبل أن تطلقه على أهلك. ثم اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. فترة إقامة جبرية في بيت الزوجية نتأكد نستوثق هل هذه العلاقة أخذت إمكانية استمرارها واستدامة العافية فيها واستحادة العافية أم لا؟ إن بقوا ثلاثة قروء أو ثلاثة شهور ليس بينهما مسيس وبينهما هجر بهذه الصورة، فلا تحققنا أن دول وصلوا فعلا إلى طريق المسجد. فإذا وصلنا إلى نهاية العدة يبقى بانت بينهما صورة وكل في طريق. لكن إن أحق ما وفقيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. ولهذا لا يصلح أن تعضل المرأة وتنكر عليها وتحول حياتها إلى جحيم عشان تقول لك حقي براسي، حقي برقبتي، طلعني بس أعتقني لوجه الله. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفحشة مبينة. المرأة إذا زنت ممكن زوجها يضيق عليها إلى أن تفتري نفسها وخلاص أنا هترك لك المهر وطلقني خلي سبيل. لكن فيما عدا هذا لا يحل لكم، بقية الآية هنا، أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. حالا لا ممكن للزوج أن يأخذ من المهر الذي دفعه لزوجته كله أو بعضه حال في الخلع. كل حالة امرأة كرهت عشرة زوجها، النفوس البشرية تتغير والقلوب تتقلب، قد يبدأ بعلاقة دافئة حميمة جيدة جدا ثم يحدث بعد هذا أن تتقلب القلوب وأن تتغير النفوس. وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتقليبه. لكن لهذا أسباب، من بين أسبابه مسارقة النظر إلى الحرام، امتداد النظر إلى ما يحرمه الله عز وجل، خلوة طول الليل على مواقع فاجرة ومواقع إباحية فتزهدك في الحلال وتشهي إليك الحرام، فبزلزال يصيب البيت والحياة الزوجية من الداخل. وأول الأمر كان معصية لله عز وجل، إطلاق النظر إلى ما لا يحل وذنوب الخلوات. خير واحد جه في المسجد بيصلي مع الناس وإذا أوى إلى فراشه دخل على المواقع الإباحية واستبرق فيها، فيلبسون للناس صوف الكباش وقلوبهم كالذئاب إذا خلى إلى محارم الله انتهكها. فأول عقوبة أنه يكره بيته ويكره حبيبته وعايز يخلص منها، تتحول إلى سجدة بدلا من السكينة والمودة والرحمة. وعلى نفسه جنى ويداك أوكتا وفوك نفخ. حالة الخلع هي الحالة اللي ممكن للزوج أن يأخذ ما دفعه لزوجه كلا أو بعضا. وحاجة حدثت في زمن النبوة، امرأة قالت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له فلان رجل لا أعتب عليه في خلق ولا دين لكني أكره الكفر في الإسلام. لقد ورد هذا بروايات متعددة تحكي لك ما وراء هذه الكلمات. فقلت مرة أبصرت به رفعت رفعت غطاء الخيمة، فبدت قادما بين رجلين كان أكثرهما دمامة وأقصرهما قامة وكذا وكذا، رأت فيه الإيه وقع في قلبها بغضه لم تستطع أن تستديم عشرة. بل وانا في بعض الرواية قالت الله يا شو الله لو الله سبحانه وتعالى لكنت عندما رأيته لبصقت على وجهي. خلاص أفلت. ممكن يحصل، يحاسبها الله عز وجل إن لم تكن أمينة مع مشاعرها أو كانت تسللت إليها بطرق محظورة. الحديث الثاني، إن المختلعات هن المنافقات. متى تكون المختلعة منافقة؟ ففي تفعل الخلع في غير ما بأس، بس غايتها القفز من رجل إلى رجل ومن مسكن إلى مسكن ومن حضن إلى حضن. إن المختلعات هن لكن لا يعني هذا تحريم أصل الخلع. أصل الخلع مشروع، وده من توازن الشريعة المطهرة كما جعلت للرجل الحق في إنهاء الحياة الزوجية إذا كره المرأة ولم يطق عشرتها. أعطت المرأة الحق في أن تطلب الخلع إذا كرهت عشرة الرجل ولم تستطع استدامة الحياة معه. توازن. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان يقوم الناس بالقسط. في خلاف بين أهل العلم حول طبيعة الخلع، هل هو فسخ أم طلاق؟ طب ايه اللي هترتب على الحكايه دي؟ هل ده مجرد تنظير فقهي يعني تأصيل فقط؟ لا، وفي طبعا احكام عمليه تترتب على هذا. ان قلنا فسخ وليس بطلاق، يبقى معنى كده واحد طلق زوجته مرتين وخلعها لسه لم يستنفذ الثلاث طلقات، وده عليه الكثير من اهل العلم يقولون ان الله تحدث عن طلقتين ثم عن الخلع ثم عن الطلقه الثانيه، فادخل الخلع بين طلقتين قبلها وطلقتين بعدها، ولو كان الخلع طلاقا لكانت الطلقات اربعا وليس ثلاثا. تقرا سياق النصوص الحديث عن طلقتين ثم عن الخلع ثم عن الطلقه الثالثه، فقالوا ان الخلع مفارقه على عوض، وقالوا ان اي مفارقه على عوض تعتبر خلع ولو بلفظ الطلاق. لكن جمهور اهل العلم على اعتباره طلاقا وليس فسخا، على كل حال هذه قضيه اجتهاديه يرجع فيها الى المفتي الذي ينظر الحاله او القاضي الذي يباشر النظر في الحاله المعينه عندما تعرض عليه. مساله ثانيه في مده العده، هل مده العده ثلاث قروء كما هو الحال في عموم المطلقات، ام انها حيضه واحده اذا اعتبر انه فسخ فيكفي استبراء الرحم بحيضه واحده؟ هذا ايضا امر اخر، حكم عملي ينبني على الخلاف في كون الخلع فسخا ام طلاقا. لست هنا في مقام الترجيح، لست في محاضره فقهيه، لكن الامر مرده الى القاضي الذي ينظر في الواقعه المهمه المعينه يمضي فيها اجتهاده. الاجتهاد الذي يقول ان الخلع فسخ وانها تعتد بحيضه واحده اجتهاد معتبر عليه كثير من اهل العلم من القدامى ومن المعاصرين، وان كان ليس راي جمهور اهل العلم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث. ايضا مساله اخرى متعلقه بالخلع، هو يقدر ياخذ منها الى ما لا نهايه ولا له سقف؟ وفي واحد متجبر يقول لي انت عايز تخلع نفسك؟ انا عايز مليون دولار. هو بيقول اي حاجه عشان يشنكل اللي قدامه ويعطل الدنيا. جمهور اهل العلم يقولون فلا جناح عليهما فيما افتدت به، الله جل وعلا اطلق. وبعض النساء قالت افتديت من زوجي بما دون عقاص شعري. اسمع، شيل كل حاجه، خليني التوك اللي في دماغي بس، لا انا شايله بها الا انا رابطه بها راسي. سيب لي دي وشيل اكنس، شيل كل حاجه. وقد امضى هذا من الصحابه من الخلفاء عثمان وغيره من امضى لاطلاق قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يذكر لذلك سقفا. لكن الاجتهاد الاخر يقول لا، لأن الآية قبلها تقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يبقى فيما ابتدى به مما آتيتموهن، الكلام يرتبط أوله بآخره، يعني تأخذ منها في حدود اللي أنت إيه، وقد ورد في بعض الروايات ولا يزداد، يأخذ في حدود الذي دفعه ولا يزداد. يعني على كل حال ينبغي لنبلاء الناس أن ينسوا الفضل بينهم، أو أن يحولوا المآسي البشرية والمشاعر البشرية إلى مادة انتقام ومادة تشفي. الشخص يعرف نبله ويعرف معدنه في أوقات الفتن. المية عندما تكون الماء، عندما يكون الماء ساكن، الماء كله صافي جميل، ما بتشوفش العقار اللي تحت اللي إذا ألقيت في الماء حجر. ألقيه في الماء الصافي كل الأمواج دي تطلع صافية. ألقيه في الماء المشوب المعكر كل العكار يطلع عندما تلقي أول حجر في الماء. فنبلاء الناس أخلاقهم في العسر واليسر، في المنشط والمكره، وفي الغضب والرضا سواء، ويعرف تقوى المرء في لحظات غضبه، أو يخرجه غضبه عن رشده، عن تقواه لله عز وجل، عن وقوفه عند حدود الله تعالى، أم يبجر في خصومته ويطلق طلقاته ذات اليمين وذات الشمال. على كل حال هذه قضية خلافية، ورجع فيها أيضا إلى شخص القاضي أو المفتي أو المحكم الذي ينظر في الواقعة المعينة، فهو الذي ينظر فيها ويمضي فيها اجتهاده. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ما لا يصلح أن نجعل حضانة الأطفال مادة مساومة في الخلع. اخلعك طب تنازلي عن حضانة الأطفال، لأن حضانة الأطفال ليست مقررة لا لمصلحة الزوج ولا لمصلحة الزوجة، مقررة لمصلحة الطفل نفسه المحضون في المقام الأول. والقاضي وهو ينظر في الوقائع ويتخذ قراره، الموجه الأساسي لقراره مصلحة المحضون، مصلحة الطفل، حتى لا يقع ضحية لصراع بين أبوين متباغضين متهاجرين متنازعين. فلا يصلح أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد ولا عن نفقته. طب إذا حصل الخلع يمشي والشرط يبطل، يمضي الخلع ويبطل الشرط، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. أيضا يعني حماية لحقوق المرأة، قالوا هذا نص في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا للأحوال الشخصية، للزوجة استرجاع ما خالعت به إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها وينفذ الطلاق في جميع الأحوال. قد مثلا زوج مضار حاولت ترفع أمام محكمة الأحوال الشخصية دعوة تطبيق للضرر فعجزت، فسحبتها ورحت لمحكمة الخلع ورفعت دعوة وخلت خلع. ثم تبين لما رفع الأمر إلى درجة أخرى من درجات التقاضي محكمة الاستئناف أو نحوها، إن لا ده احنا أمام حالة إضرار فادحة، إضرار فادح واضح بين، وهذا الرجل استطاع أن يزيف واعي المحكمة وأن يبدو أمامه في صورة الضحية والحمل الوديع المعتدى عليه. إذا ثبت هذا فالمرأة في الحق في استرجاع ما قدمت له من صداق، لأنه أخذه بغير حق، لأنه لا يستحق هذا إلا إذا كانت المرأة فعلا هي الكارثة، وهي التي بطرت معيشتها، وهي التي لم تطق استدامة عشرة زوجها. أما زوج مضار بسه زوجته ضرارا من سباب وشتائم وإعراض وعبوس وهجر في المضجع وتقدير في النفقة، فإن أضفت إلى هذا سوء خلق وسوء دين وعدم صلاة وعدم صوم وأفلام إباحية عجلها طول الليل، حالة إضرار بينة واضحة. فإذا المسكينة لم تنجح في أول درجة أن تثبت هذا فحكم بالخلع، وحكم عليها بأن ترد لزوجها ما دفعت لها، ثم تبين لاحقا أن الأمر ليس كذلك فمن حقها أن تسترد ما دفعته من يعني صداق مرة أخرى إلى 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 زوجها، ويمضي الخلع أو الطلاق في جميع الأحوال. مسألة مهمة فيها لبس شائع، يبقى الناس متصورين إن المرأة ممكن تخلع نفسها، لا هي مش تخلع نفسها، إما نخلعها الزوج أو القاضي، هي لها الحق في أن تطالب بالخلع، مش يقول له خد فرصك إيه وبالجزمة وأنا ماشي، ما تمشيش في دجاجة، لا، هي في خصومة موجودة فترفع أمرها إما بالتفاهم مع زوجها، فإن اتفق على المخالعة الحمد لله خذ فلوسك وسيبني حقك، إذا ما اتفقوا يرفع الأمر إلى القضاء. كان طلع مرة قانون الأحوال الشخصية قانون الخلع في مصر وتحول إلى قضية رأي عام، إن قالوا أن كل المصريين هيطلقوا نصانهم أو نصانهم هتطلقوا، لأن ما سجدوا اتفتح باب وما ولن تبقى أسرة بعد اليوم متماسكة. فيعني بعد مناقشات موسعة على مستوى الفقهاء وعلى مستوى البرلمان انتهى الأمر إلى أن قبل أن يتدخل القاضي بالحكم بالخلعي لابد أن يحال الأمر إلى التحكيم. أن القاضي المحكمة نفسها حيل الأمر إلى التحكيم، يأتي بحكم من أهلين بحكم من أهلين وتسوح حوالي ست أشهر يحاولوا في ترميم هذه العلاقة المتصدعة، لعل الله جل وعلا أن يجري الخير على أيديهما. وقد قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. إذا دخل الحكام بنية إصلاح، مش كل واحد داخل يفايت مع الطرف الثاني ويتجرد من كل معاني الربانية والتجرد للحق والإخلاص للرب جل جلاله. دخول الهوى في أي قضية يفسدها ويدمرها ويأتي على بنيانها من القوانين. أنت دخلت ونسمع إليك قول الله، قول الله جل جلاله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. لا تنسى، فقالوا تحال المسألة إلى التحكيم، والحكمات من نهاية المطاف بيرفعوا تقرير إلى المحكمة وفي ضوئه القاضي في خلاف فقهي إن الحكمين لأنهم حكمان يقدروا يفصلوا في القضية بالتوفيق أو بالتفريق. لكن الذي تبنته القضايا بنفس دولة وكيان وقضاء شرعي يعني موجود إنهم بيرفعوا التقرير إلى القضاء، والقاضي يتخذ قراره في ضوء هذا التقرير الذي رفع إليه من قبل المحكمين. إذا فشلوا للقاضي أن يحيل إلى حكمين آخرين في استماتة ومحاولة شادة ومستميتة في استنقاذ هذه العلاقة واستعادة العافية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. طلاق ليس حالة سعيدة، ولقب مطلقة ليس لقبا مشرفا في معظم الأحوال، لكن أحيانا ومن السموم الناقعات دواء. أحيانا تكون حياة زوجية محرقة تحولت إلى محرقة فالخروج منها والسلامة. والله جل وعلا لم يشرعه عبثا، ثم حالات ما لهاش حل غير كده، لكن بيجي القاعدة وبيجي الأصل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. إن الشياطين تقر أعينها بالطلاق وتسعى فيه وتعتبره أعظم إنجاز شيطاني بذله شياطين الجن على وجه الأرض. فنحن نستميت في محاولة إيقاف هذا الخراب، الوقوف في وجه هذا التصدع ما استطعنا إلى ذلك سبيل. إذا ثبت لنا في نهاية المطاف أنه أنجح العلاقة نفسيا وبدنيا وإيمانيا، يبقى لابد مما ليس من حدود. إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فلا يسع المضطر إلا ركوبها. إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فلا يسع المضطر إلا ركوبها. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. هنا في وثيقة المجمع يقول إذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع واختلف في مقدار التعويض حين الأمر إلى القضاء لتقديره. إن فشلت محاولات الصلح بين الزوجين والمحكمين أو القاضي بيستصحبه مقدار الصداق كانت على فلوس الدين ومدة الزواج وأسباب طلب الخلع والحالة المادية للزوجين، كل دي عناصر يستصحبها القضاء، هو بيقرر أو يحدد مقدار التعويض الذي يعني يتسنى للقاضي الحكم به. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه الطلقة إيه؟ الثالثة. يبقى الطلاق مرتان، الطلاق الرجعي، والطلقة الثالثة التي لا رجعة بعدها الثالثة. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها اللي هو مين؟ زوج جديد، خاصة اللي فات انتهى. فإن طلقها الزوج الجديد فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. زواج رغبة وليس زواج تحديد. ولا بد أن يطأها، أن يدخل بها دخولا حقيقيا كاملا. وفي الباب أحاديث كثيرة، أن امرأة أرادت أن ترجع إلى زوجها السابق ولم يكن زوجها الجديد قد دخل بها، اشتكى قال ما معه إلا مثل قدبة الثوب، ومسكت قدبة من كان عليها ثوب ولا حرام ولا غيره، قد ما معه إلا مثل هذا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى الثعلاء حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك؟ يعني لا يصلح هذا إلا بالدخول في الزواج الجديد، وده فيه حكمة، إرغام لأنف الزوج، تأديب. عندما ترى التي كانت زوجتك أصبحت فراشا لأحد من الناس، والشرط الكي ترجع إليك أن يطأها، طبعا ما في شرعي في نكاح صحيح. من ناحية أخرى، أن نكاح التحويل باطل، وأصحابه ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. إن دين الله أكرم وأجل من أن يحرم فرجا من الفروج حتى ينزو عليه تيس من التيوس لكي يحله للزوج السابق أو لمن طلقها من قبل. لابد أن يكون نكاح رغبة. جاء رجل إلى ابن عمر قال: امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم، ولكن أخذت حسابات لوجه الله تعالى متطوع، والله لا اتفقت ولا أخذت فلوس ولا أي حاجة، لكن أنا نيتي من جوايا كده، أنا عايز أعمل المعروف لوجه الله، أن أنا أحل العقدة دي كده دول يرجع الله. قال: لا، إلا أن يكون نكاح رغبة، وإن كنا نعد ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السفاحة. نكاح رغبة، وعندنا متزوج لأنه يريد أن يتزوج ويريد استدامة الحياة الزوجية، مش كبري عشان نعبر من خلاله إلى العلاقة السابقة. فلا ينح أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. إذا غلب على الظن أن بعد هذه الفترة وبعد هذا الأدب بعد هذه المراحل المؤلمة بالنسبة لهما هيقدروا فعلا يصلحون من كسر ويقومون مع وجه ويرجعان إلى حياة تملأها العافية، الحمد لله الطريق ممهد ومفتوح. إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. لاحظوا الحياة الزوجية في تعقيدات، وتلك حدود الله. وفي سورة الطلاق: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. بأن الضامن الوحيد في العلاقات الزوجية تقوى الله عز وجل. كل واحد يستطيع أن يمثل دور الضحية، كل واحد يستطيع أن يمثل دور المعتدى عليه وبكفاءة وباقتدار وبامتياز، ويقنع كل اللي حواليه ان هو الرجل يعني الصديق والاخر زنديق. وواعظ الله في قلب كل مؤمن، وحجة الله قائمة على الناس جميعا. فالضمان الوحيد لعافية البيوت وعافية الاسر واستدامة الحياة الزوجية على سلم الرشد تقوى الله عز وجل. لله واعظ في قلب كل مؤمن، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نغزة الضمير هنا: ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أسأل الله أن يقيل عثراتنا، وأن يستر عوراتنا، وأن يؤمن روعاتنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحملنا في أحمل الأمور عنده أجمل عاقبة. اللهم أمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.